السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلة. الله عسى أن يجعل هذه الليلة سهلة ميمونة يسيرة متقبلة إن شاء الله تعالى. النهاردة إن شاء الله تعالى نكمل صفات الأخ الصالح تفاديا لأخوة الزائف. الله يرضى عنك. تكلمنا عن مرضين، المرض الأول، أو تكلمنا عن صفتين مش مرضين، صفتين. الصفة الأولى وهي حسن الظن وقبول الظاهر، والصفة الثانية اللي هي التغافل. تمام. النهاردة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن من صفات الأخ الصالح النصيحة، أن يكون أخا نصيحة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: المؤمن لأخيه كاليد لأختها. طبعا لما يكون في يد حد وسخ، الإيد دي بتغسل الإيد التانية، فممكن تقسو عليها بعض الشيء لو أن الوسخ تجيل. تمام. لو الوسخ تجيل بتغسلها تشتد عليها. في اللقاء الماضي احنا اشتدينا على بعض الناس، وطبعا ما جاليش رسالة ان حد زعلان، لكن ربما يكون حد زعل من النصيحة. لكن صدقوني، من عدم ناصحا فقد عدم خيرا. النصح، النصيحة، النصيحة وإن كانت مؤلمة إلا نهايتها سعيدة. أنا ما إلا إيه اللي أنا أريد لك أو أريد لك الجنة، يعني أنا عايز لكم الجنة فردوس الأعلى، ولا أبرئ نفسي، يعني أنا ما أقول أنني خالي من العيوب، بالعكس، ده أنا برجو من الله إذ حرصت على نصح عباده أن ينفعني أولا بهذا العلم. يعني أنا بتمنى ربنا ينفعني بهذا الأمر قبلكم، وأن أنا أتربى وأتأدب وأتخلص من الذنوب والمعاصي والآثام والتقصير. خلاص، يعني لا أزعم البتة أني أفضل منكم، لكن هكذا اليد لأختها. يعني ما فضل اليد ده على اليد دي، مع أن هذه تغسل لي، دي فيها وسخ وده بتساعدها. فالنصيحة معاونة الأخ لأخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومعاونة العبد في الأمر الآخرة أفضل بكثير من عوانته في الدنيا، لأن الدنيا منقضية. احنا قلنا قبل كده، والله بثوب واحد هتعدي، بعيش وجبنة هتعدي، بلحمة هتعدي، الأيام هتعدي، في الآخر نحن سنصير لله عز وجل وسنكون ترابا، خلاص، وسنبعث يوم القيامة. إنما الحياة السرمدية الباقية هي الحياة الأخروية. فمن أعانك على نخلة واحدة في الجنة فقد كافأك. يعني أنا الآن لو أنا جبت الواحدة مثلا أخت من الأخوات، جبت لها علبة ذهب كاملة تسوى مثلا 1,000,000 جنيه، ستحمل جميلي أبد الظهر. لو أديت الأخ بسيارة فارهة أو فيلا أو قصر سيحمل جميلي أخذها. طيب أنا الآن أعاونك على أن يكون لك قصرا، أن يكون لك قصرا، أو أن يكون لك قصر من ذهب، لبن من ذهب ولبن فضة، وتجري تحته الأنهار وزرعه من ذهب، ونعيم دائم ولا تهرم، ومعافى من العذاب إلى آخره. أيهما أولى؟ يعني أيهما أولى، إن أنا أنفعك دنيا أم أنفعك في الآخرة؟ خلاص. ولذلك أنزل الله عز وجل صورة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله عز وجل على العباد صورة غير هذه لكفتهم. ليه؟ قال لأنها جمعت أن تكون ربانيا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من اللي بيتكلم يا أخوان؟ ده الله، الله يتكلم، الله العليم السميع هو اللي بيتكلم، بيقول بيقسم سبحانه. انت عارفين لما أعرابي سمع قول الله تعالى فهو رب السماء والأرض إنه لحق، لما قال في السماء رزقكم توعدون قال فهو رب السماء والأرض إنه لحق، لما قال كده قال من أغضب الجبار حتى يقسم، يعني احنا مصدقين من اللي أغضب ربنا سبحانه وتعالى حتى يقسم على ذلك، حتى يحلف على هذا. خلاص. فالله يقول والعصر يقسم بالوقت، وهو أشرف الهبات لأنه عمر يقضى في طاعة الله عز وجل. قولوا العصر، طيب بتقسم ليه؟ إن الإنسان لفي خسر، توكيد، يبقى قسم ثم أعقبه توكيدا بإن، إن الإنسان عموم الإنسان لفي خسر يعني في خسارة، إلا استثناء من بقى؟ قال لك من جمعت فيه أربعة أمور: إلا الذين آمنوا أدى علم وعملوا أدى عمل، وتواصوا بالحق أدى الدعوة النصيحة، وتواصوا بالصبر، أوصوا بعضهم بالصبر على الصبر في، أوصوا بعضهم بالصبر على الأذى في سبيل الحق. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب زاد المعاد قال فمن علم الحق وعمل به ودعا إليه وصبر على الأذى فيه فذلك الرباني الذي استكمل الربانية. إذا كنت عايز تكون عبد رباني، يعني أنا أريد أن أكون عبد الربانية، خلاص. الربانية هي أن تكون كبيرا في ملكوت السماوات، أن تدعى كبيرا كما قال الفضيل رضي الله تعالى عنه: من علم وعمل وعلم دعيا كبيرا في ملكوت السماوات. احنا ما يهم من الارض، وقلنا دائما احنا نظرنا دائما للسماء فوق، ما يهم من الارض، لان خلاص الارض ده ليس لنا الا باطنها، احنا هنخش فيها خلاص ما فيش، انما الامر النظر متعلق للسماء. الروح ستصعد الى السماء، التشريف هتكون في السماء، الاختبار والابتلاء يكون في السماء، يا اما ندخل ما بين السماء يا اما هنسقط، والعياذ بالله، ربنا يعافينا واياكم. فمن ضمن ما يجعلك ربانيا ان تكون نصيحه، النصيحه الدعوه، ما هي الدعوه؟ هي النصيحه، خلاص. فصاحب الصاحب الناصح لا المداهن، ولذلك المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك. واحدة قاعدة معاك وعمالة تختبي في الناس وعمالة تقولك أو مال ومش عارف إيه وبتشاركك في الكلام، هذا تغشك. وإن لم تنقل عنك فإنها رضيت لك بالنار، إنما والله لو بتخاف عليك لو كانت صاحبة طيبة لقالت لك اتقي الله. اتقي الله ليه؟ لأنك انت بتخسري رصيد الحسنات، إنما هي شايفاك بتخسري من رصيد الحسنات. عارفة انت الحسنة اللي بتخسريها؟ ده مش الحسنة العادية. نحن يا إخوتاه نكابد إجزاء وجزاء. عارفين يعني الإجزاء والجزاء؟ الله يرضى عنك يا سيدنا الشيخ أحمد، يا هلا ومراحب بابي عائشة، نورت البث ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أخونا الشيخ أحمد سمير من الأفاضل، من الأفاضل، من الدعاء الأفاضل، ويعني من مشاهير الفضائيات. تابعوه، ربنا يبارك فيه. فقول إن الحسنة اللي بتتاخد، إحنا عندنا العبادة إجزاء وجزاء. يعني إجزاء وجزاء شيخ؟ يعني مثلا ربنا فرض علينا صلاة الظهر، أمرنا الله عز وجل أن نصلي الظهر في جماعة، تمام كده؟ إذا أو صلي الظهر، يعني المرأة مش عليها جماعة. طيب إذا صليت الظهر أو إذا صليت الظهر أجزأت، فده أجزاء. بقي إيه بقى؟ الجزاء. إيه هو الجزاء بقى؟ اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. اللي أنت العبادة اللي هتخشع فيها هذا واحد، وهتخلص فيها لله بعد معاناة ويتقبلها الله، هي دي بقى اللي عليها الجزاء. أنت أسقطت الدنيا عليك، دي اللي عليها إيه؟ الجزاء. يقوم بقى القصاص يكون منين؟ ما يكونش من صلاة الظهر كلها، لا، أنت قضيت الدين. يكون القصاص من الحسنة الصافية الخالصة بعد تعب وجهد جهيد. أنت متوقع أن أنت لما تصلي الظهر تاخد الظهر كلها؟ لا، ده أحسن واحد اللي أخلص يعني جنب الأول آخره بياخد نصف الصلاة، نصف الأجر، نصف الجزاء، لأن ما بيستوعبش، ما استوعب الدين إلا نبي. خلاص، فتخيل بقى ان لما تكون معاك واحد قاعد او واحد قاعد وانت عمال بتوزع في حسناتك كده ولا ينصحك، كم من الكره في قلبه لك، كم من الغش والمداهنة، لانه رضي ان تؤخذ حسناتك سهلة، انت وقعت في غفلة. طيب فين بقى صاحبك اللي ينصحك؟ لذلك لا تصاحب الا مؤمنا، لان المؤمن يغار عليك كما يغار على نفسه، لانه يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. كان السلف يا إخوتاه يختبرون الناس، محب صاحب واحد يختبر. أضرب لك مثال، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاءه رجل وقال: يا أبا هريرة إني أريد أن أصاحبك. فأبو هريرة سكت، أما أبو هريرة عمل بقى مد يده في كيس نقوده يأخذ من المال، فمسك الرجل كيس نقوده وقال: ما هي أبا هريرة، ما تصنع؟ قال: أولست تريد أن تكون صاحبي؟ قال: نعم. قال: والله لا تسلم حتى، يعني لا تسلم هذه الصحبة، حتى أضع يدي في مالك فأكون ما أخذته أحب إليك مما أبقيته. قال له: لا، ده صعب. قال له: إذا لست بصاحب، لست بأخ. أيوة، الصحابة عملوا كده. كان الصحابي يقول لأخيه: يا أنا، مش يا صاحبي، يا أنا. وده اللي الإسلام قاله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني يا أنا. ما هو أنا لما أحب لك اللي بحبه لنفسي معناه أن أنت أنا، يبقى لا أرضى لك أن تدخل النار، لا أرضى أن تخسر حسناتك، لا أرضى بغيبتك، لا أرضى بغفلتك، ما أرضاش بكل ده، يا أنا. يبقى لا تستقيم الأخوة حتى أكون يا أنا. خلاص، لكن إيش الأخوة بس أنا أضحك في وشك وقابلك وعمل لك كوباية شاي عندي ونأكل ونشرب ونضحك ونسامر وبين إخوة في الله؟ لا لا لا، كده مش أخوة. الأخوة في الله يرضى عنك فضل الشيخ، الله يرضى عنك الشيخ علاء. الأخوة في الله هي أن تكون نعم المعين ليوم الدين. حط قاعدة بقى، الأخوة في الله أن تكون نعم المعين لي على اجتياز يوم الدين. أقدر أعدي الدنيا وسيبك منها، مع أن مطالب في الدنيا، لكن خلينا في الآخرة، مهمة جدا الآخرة. لا تكلفك شيئا، لا هاخد مالك ولا هتزوج زوجتك ولا هاخد بيتك ولا أي حاجة خالص. كل ما في الموضوع أنك إن رأيتني غافلة أو اقتنصني الشيطان بعيدة أن تأتي فتأخذني وأن تشد من أزري وأن تكون عضدي وسندي فلا ترضى بهلك. إذا لما واحد صاحب واحد وبيسمع أغاني ومسلسلات ومدعوش إلى الله، بئس الصاحب، مداهن، هذا غشاش. ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لما أهل مكة عزوا منه كده، قال الله ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هم نفسهم أنت تدهنهم، لكن أنت بتقول لهم الحق وبتتمنى. الله يرضى عنك شيخ ناصر، الله يحفظك يا أبو أفنان، منور بس، الله يحفظك. فأنت تريد لهم الخير مع ذلك يكرهونك. خلاص، يبقى السورة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن سورة العصر: وهذا نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره. الله الله على الجمال، الله على الكلام الحلو يا أخوان. بيقول نهاية الكمال، سيدنا ابن القيم بيقول كده: أن يكون الشخص كاملا في نفسه، لأنه علم وعمل كده كامل في نفسه، مكملا لغيره، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يكتفي أن يكون صالحا بل مصلحا. لذلك ربنا قال إيه؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها الصالحون ولا مصلحون؟ مصلحون مصلحون وليس صالحون. تمام. طيب، ولذلك رب العالمين جعل الصاحب الناصح من أفضل الناس، فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى شأن الصاحب الصالح الناصح أن يقوم اعوجاج نفسه واعوجاج غيره واعوجاج غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جرير بن عبد الله البجلي، وجرير تأخر إسلامه وكان رجلا جميلا جميل جدا، فقال له أنه صلى الله عليه وسلم يا جرير بايعني، فبايعه. على ماذا بايع يا إخوتاه؟ قال بايعني على النصح لكل مسلم. يقول جرير بن عبد الله البجلي بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم. الله يرضى عنك يا مصطفى. خلاص، على النصح لكل مسلم. يوم سيدنا جرير بقى يعمل ايه؟ لازم يبتلى يا شباب. احد الغلمان اللي عند سيدنا جرير راح اشترى لسيدنا جرير فرس. الفرس ثمنه اغلى من الثمن اللي الغلام اشترى بيه، فهو رجع بقى لسيده مبسوط جاب الحاجه بنص ثمنها. فقال له جرير ممن اشتريت هذا الفرس؟ قال من فلان. قال لي بالتاجر. طبعا جرير ابن عبد الله الغلام مستغرب، فراح جاب التاجر قال يا فلان أبيعت هذا الفرس لهذا الرجل بأربعمائة درهم أو دينار؟ قال نعم. قال هو أزيد من ذلك. قال لكني رضيت. قال لكنه أزيد. قال زدت خمسين. طيب زدت خمسين؟ قال له أزيد. قال خمسين؟ قال أزيد. فظل يزيد حتى وصل إلى ثمانمائة، الضعف. قال هذا ثمنه، كده ثمنه، فأعطاه. ثم قال جرير للرجل يا رجل إنما أخذنا منك أحب مما أعطيناك. المال أنت واخده ده، الفرس أحسن منه، بعد ده كله إنما أخذنا منك أحب مما أعطيناك، أحب مما أعطيناك. خلاص، فإن أردت الرجوع فارجع. يعني لو عايز ترجع ارجع، في أخطأ في أحسن من كده. الغلام مستغرب جدا، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ده أنا جبته بنص الثمن وكمان بتديره بعد ثمنه كامل، بتقول له ارجع في البيعة؟ قال له يسكت. الله يرضى عنك يا أحمد، إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم حتى ولو على حسابه. إنما احنا النهاردة ماشيين بالفهلوة، خلاص إن أنا أضحك على واحد أستغفله، بيع المسترسل اللي هو المستغفل اللي مش عارف يعيني راح سوق، لا أقوم إيه واخد منه المسألة ومضيعها عليه، وإن الله وإن إليه راجعون. تمام كده. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث تميم بن أوس الدار، واحنا شرحناه في جامع الشريف شرحه تاني، قال الدين النصيحة. الدين النصيحة يعني أن النصيحة هي عماد الدين وقوام هذا الدين يا شباب. تمام كده. لذلك نجد حتى الخلفاء الصالح، نجد الخلفاء الصالحين كأمثال عمر بن عبد العزيز كان يطلب النصيحة من رعيته، فقال عمر بن عبد العزيز مرة لعمر بن مهاجر يا عمر بن مهاجر إذا رأيتني ملت عن الحق فضع يدك في تلابيبي هنا ثم قل لي وهزني. قل ماذا تصنع يا عمر؟ ماذا تصنع يا عمر؟ والحسن البصري يقول رحمه الله تعالى، يقول إلى من يشكو المسلم إذا لم يشكو لأخيه المسلم؟ ومن الذي يلزمه من أمره مثل الذي يلزمه؟ إن المسلم مرآة أخيه المسلم، يبصره عيبه ويغفر له ذنبه. الله الله، الحسن البصري جمع في الكلام ده الصفة اللي فاتت والصفة دي اللي هي التغافل والنصيحة. قال مين اللي زي المسلم المسلم؟ ومين يكون للمسلم غير المسلم؟ مين اللي يلزمه أمره غير المسلم؟ ده الأصل يا شباب، الأصل. مش احنا بناكل في بعض دلوقتي، ده الأصل. خلاص، أحد فرسان الروم، أحد فرسان الصليبيين، خلاص، فرسان الأمم يسمون فرسان المعبد هيكل، قال لأحد قادة المسلمين إننا سنغلبكم. قال لما؟ قال أنتم دول تأكل بعضها البعض وأنتم مسلمون، أما نحن فموحدون. خلاص، فكلمة جرحت الواحد. إزاي نبقى أمة واحدة ونأكل في بعضنا كده؟ إزاي؟ وإنما جاء الإسلام ليرفع هذه المسألة. وقلت له قبل كده أن تصلب لما رأى رجل يقول يا للمهاجرين ورجل يقول يا للأنصار، قال دعافة لا منتنة، ما عندناش حسما قوميات، ما عندناش مصري وسوداني وليبي، لا، كل مسلم. المسلم اللي في الصين إذا أوزي يأذيني، المسلمة في الصين ولا في الهند ولا في اليابان ولا في كازاخستان ولا في روسيا، ولا لو أصيبت أو انتهك عرضها أو تأذيني، ما عندناش قوميات، مش أنا هغضب للمصري وده يغضب للسعودي وده يغضب للليبي، لا، المسلم أخو المسلم، المسلم في جنبات الأرض أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ويهتم بأمره. من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. تقز مضجعه آلام المسلمين، معاناة المسلمين، لا يجد هناء ولا راحة ولا سعادة. وإخوانه المسلمين أو إخوانه المسلمون في جنبات الأرض معذبون ومشردون، وفي البرد يكتوون، وفي الصيف يصلون، وجوعا وعطشا، ولا يدعو لهم حتى في سجوده أو في قنوته أو يفعل ما يستطيع لهم بقدر طاقته حتى يعذر بيد الله. هذا هو المسلم. فالحسن بصري يقول إن المسلم مرآة أخيه المسلم، يبصره عيبه يعني ينصح له ويغفر له ذنبه، يعني يتغافل عنه ويعفو عنه، لا ما بيعلقش له المشانق ولا المسألة دي. خلاص، لذلك من عادة السلف كان الرجل من السلف يقابل أخاه فيقول يا أخي ما كل ذنوبي أبصر، أنا مش شايف ذنوبي كلها ولا كل عيوبي أعرف، فإذا رأيت خيرا فمرني وإن رأيت شرا فانهني. يعني أنت لو عارف خير قل لي عنه، ولو شفت شر انهني عنه. ده حال المسلم، يا أخي ما كل ذنوبي أبصر وما كل عيوبي أعرف، فإن رأيت خيرا أمرني وإن رأيت شرا فانهني. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا، لو شفتم أخوكم بيفعل ذنب، فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، لا تكونوا أعوانا للشيطان عليه أن تقولوا اللهم خذه اللهم العنه، ولكن اسألوا الله له العافية. اوعى لما تشوف أخوك في ذنب تقول له ربنا ياخدك ربنا يلعنك، لا لا لا، المسلم يفعل في أخيه ذلك ولا يتمنى لأخيه أن يطرد من رحمة الله. ولذلك قلت لكم يا جماعة والله نحن نرأف بالعصاة لأننا منهم، نحن نشعر بهذا المرض ولا يشعر بالمريض إلا مريض مثله، فلذلك نتعاطف معهم. اوعى تكوني فاكرة لما انصحك ان انا بكرهك او ان انا بشمت فيك او ان انا نفسي ربنا ياخدك او يسخطك او نفسي ربنا ياخدك، لا لا والله، بل إني أدعو الله ليل نهار أن يجعلك من أهل الجنة، وأسأل الله لك العافية، وأسأله سبحانه ألا تموت على ذنب أبدا. أوعوا تكونوا فاكرين أن إبراهيم عيسى في إحنا نتمنى له وهو مريض الآن أن يموت كما مات أسلفه من الملاحدة، لا، بل نسأل الله عز وجل، نسأل الله أن ينجيه وأن يتوب إليه، إن دخوله الجنة أحب إلينا من دخوله النار. ليس بيننا وبين إبراهيم عيسى ولا غير من العلمانيين ولا الملاحدة أي مشكلة خالص، غير أننا نغضب لله عز وجل ولا نرضى بسوءتهم في الدين، لكن نسأل الله أن يهديهم قبل مماتهم. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على رعل وذكوان وظل يدعو على أحياء من العرب شهرا، قال الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. خلاص، فأنا دائما النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما في الطائف خير بين أن يطبق عليهم الأخشبين فقال لا، إني أرجو أن يخرج الله منهم من يوحده، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ودعا لهم صلى الله عليه وسلم. فهي ده رحمة المسلم بإخوانه. فهو من مات ملحدا دعونا عليه ولم نترحم عليه لأنه كفر بالله قبل أن يموت، لكن رجل حتى لو كان ملحدا على قيد الحياة فإن نسأل الله له الهداية، ونسأل الله ألا يميته على هذا، لأن نشفق عليه حتى ولو ظلمنا. يا جماعة الخير، أهل السنة، لا أعني بأهل السنة الملتحين أو المنتقبات، أهل السنة المتبعين للكتاب والسنة، أهل السنة أرحم الناس بالناس، حتى وإن ظلمهم الناس لا تشفون فيهم ولا يريدون لهم النار، لكن لا يترحمون على من مات منهم ملحدا أو كافرا. أما من مات عاصيا فإن نسأل الله أن يعفو عنه. اللي متعاصي أهون، إنما اللي يقول أنا كافر زي سيد القمني لعنه الله، اللي يقول أنا كافر ويموت على هذا، خلاص هذا ليس من المسلمين. رجل قال القرآن يوضع، يعني يترك لهذا نص تاريخي ويتعامل كنص تاريخي ويهزأ بالله عز وجل، معاذ الله، ويقول يعني دعوة ترفع فوق السماء، دعوة المظلوم، يقول لأنصرنك ولو بعد حين، قال له طب مش انت إله قادر ما تنصرني دلوقتي ولا انت راضي ظلمي ولا لسه بتشوفها تشوف رأيك ايه ولا كده؟ ده كلام يتقال على رب العالمين، لعنه الله سيد قمني وأشعل الله قبره نارا، كان ضل من المسلمين، كان فتن من شباب، رجل ظل يحارب الله عز وجل ورسوله إلى أن مات، إلى أن أنفض أنفاسه، حتى يقول لي ده تاب قبل ما يموت، ما فيش كلام ده. لكن واحد زي إبراهيم عيسى ولا غيره ولا غيره منه، يا ربنا يهديك، نسأل الله أن يهديك. واحد زي سيف بحيري، ربنا يهديه، ربنا يهديه، ما نتمناش منه النار أبدا أبدا خالص. فابن مسعود يقول إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه أن تقولوا اللهم خذه اللهم العنه، ولكن اسأل الله له العافية. خلاص، ده هدي ابن مسعود. أيوة ده هدي ابن مسعود في 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 مناقب ابن مسعود، وإن كان في سندي ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه فصدقوه. فهذا عالم حبر من أحبار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نرى على ما يموت. أهو ده اللي أنا بقول لكم عليه، يعني ما نقدر نقول إبراهيم عيسى ده سيموت كافرا وسيكون معاذ الله. لأن أنا ليه بتكلم على إبراهيم عيسى؟ لأن السلخ نزل عليه، نزل عليه. وأنا أقول لإخواننا ادعوا له بالهداية لعل الله أن يهديه هو في سكرات الموت، فإن الله لطيف بعباده ورحيم. وكم تاب على الكافرين إذ نطقوا بالشهادتين عندما يمكن الرجل يرجع إذا عين المرض وعين السكرات، يرجع يرجع إلى الله عز وجل ولازال في مرحلة التوبة. فنحن لا نيأس من رحمة الله ولا نقلته أبدا. وما ينشر على الصفحات هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الرجل لم يمت بعد إنما مريض، فأولى أن تقول اللهم عجل به، لا أقول اللهم هديه، اللهم هديه، هذه رحمة. لكن إن مات على هذا بقى لا تترحم عليه، لو مات ولم يتوب لا تترحم عليه، لأنه إبراهيم عيسى من الملاحدة قال واحدة، هذا ألحد وصرح بها، صرح أنا لا أتهمه، ده هو مصرح بذلك وراضي بالكلام ده. زي سيد القمني برضو كألحد، رجل أنا ملحد، بقول كده عيانا، مش كلام مش بنشتمه أو بنتهمه، لا رجل كده، رجل كده بنفس اللفظ، ما هو مش مستني يعني. خلاص، فكنا لا نقول في أحد شيئا حتى نرى على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أو رجونا أن يكون قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله. فربنا يسترنا وإياكم. خلاص، ذاك الشعر يقول ما ضاع من كان له صاحب يقدر أن يصلح من شأنه، فإنما الدنيا بسكانها وإنما المرء بإخوانه. الله الله والله جميل. ما ضاع من كان له صاحب يقدر أن يصلح من شأنه، فإنما الدنيا بسكانها وإنما المرء بإخوانه. يبقى من علامات الحب في الله، من أبرز علامات الحب في الله بذل النصح لأخي. قال عبد الرحمن بن يزيد قال لي بلال بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بلغني أن المؤمن مرآة أخيه فهل تستريب من أمر شيء؟ الله والله جميل 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 جميل. بلال بن سعد بيقول لعبد الرحمن بن يزيد بلغني أن المؤمن مرآة أخيه هل تستريب مني شيء؟ شيء في حي؟ انصح انصح قل لي حاجة. وده هذه غائب، إنما ده في ناس دلوقتي ما تيجي تنصحها تزعل. أنت زعلان لما تنصحك؟ زعلان عايز أخد بيدك للخير؟ إزاي يا أخي؟ زي الكلام ده. يقول سعيد بن جبير رحمه الله رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وعلامة المخلص إذا عوتب في نفسه وفي عمله ألا يحرد ولا يبرئ نفسه ولا يكون معجبا، بل يعترف ويتهم نفسه ويستغفر الله سبحانه وتعالى. قال شعبي مرة في مجلسه: والله لو قيل ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم. إخلاص، يرى أنه من شر. الله يرضى عنك حبيب قلب، الله يحفظك يا أبو فضيل. قال بلال بن سعد تاني: أخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيبك من الله وأخبرك بعيب فيك أحب إليك وخير لك من أخ وضع في كفك دينارا. الله الله الله، بلال سعد يقول إيه؟ اللي يأخذ بإيدك للآخرة أحسن من اللي يأخذ بإيدك للدنيا. يعني لو أنا لي أخ يجي يديني في الشهر 5-6 آلاف جنيه كل شهر يعطون في إيدي، وأخ تاني كل ما يشوفني ينصحني ويبرز لي عيوبي، اللي بينصحني ده أحب من اللي يحط في إيدي 5 آلاف جنيه زي ما قلت لك في أول اللقاء، لأن الدنيا منتهية مهما تديني، فالدنيا إنما هي طعام آكل ولبس لابس وصدقة ماضية، بس ما فيش أكثر من كده، الدنيا مش أكثر من كده. أما الآخرة فمتاع باق وهناء دائم، وفيها رؤية الله عز وجل في الجنة. فاللي يدلنا على الآخرة إني أشوف فيها ربي وأتمتع بالنظر إليه، أنا أشيل حذاءه على دماغي من فوق. إنما بقى اللي هيديني الدنيا جزاه الله خيرا، فضله مشكور وسعيه مكتوب مأجور إن شاء الله. لكن لا شك يا أخي يا صاحب الدنيا أن أخي صاحب الآخرة أفضل وأحب. يقول بعض السلف: لا تهربوا من خشونة كلامي، فما رباني إلا الخشن من الكلام. ولما أوعوا تهربوا من كلام الشديد ده، أنا أصلا قدامكم كده وأنتم مبسوطين من حالي، ما رباني إلا الخشن من الكلام في دين الله عز وجل، ومن هرب مني ومن أمثالي ليفلح. طبعا أنا ما جاليش رسالة، بس أنا يقينا الحلقة اللي فاتت كانت شديدة، كانت شديدة، أنا متأكد من كده. اللي هيهرب من نصحي زي ما بعض السلف بيقول كده لا يفلح، لا يفلح. أصلا مش بينه وبينك حاجة ولا بينه وبينك حاجة. أيوة أنا قلت لك اللقاء الماضي أنت ما عندكش كرامة وخلي عندك كرامة وأنت عار على أبيك وأمك، أيوة، وزمانك زعلانة من كلامي. أنا ما يعنيش أخت بعينها يا إخوانا، بتكلم على اللي عندها ده وهتاخد الكلام كده خلاص زعلانة. أيوة أنا زعلانة وأنت زعلان صح، بس صدقوني خشونة كلامي في دين الله ستربيكم، ومن هرب من هذه الخشونة لا يفلح، لا يفلح أبدا. ليه؟ لأنه يضع رأسه في التراب كالنعام. لا يا سيدي، لا، إن الحجام يشرط بالمشرط وهو يؤذي لكن يستخرج منك خبث الدم، إن الطبيب في العمليات الجراحية يستأصل ويضرب بالمشرط ويقطع بالمقص، لكن والله يريد لك العافية، وإلا لكرهته من آلام الجراحة. لو ذهبت بضرس أو سن يؤلمك فأعطاك مخدرا وخلع لك درسك، ثم بعد أن ذهب المخدر جاءك من الألم ما الله به عليم، ها؟ أتكره الطبيب لأنه نزع عنك الألم؟ إنما أراد عافيتك. أيوة أنت بتتألم لكنك ستتألم قليلا، أما لو ترك لك هذا الضرس بكل عفنه وسوسه وخراجه لضرب لك كل أسنانك ولربما أضر بدنك وقتلك. فهو رحمته، فهو رحمتك أراد، وأراد لك العافية سبحان الله. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن الرجل ليحدثني بالحديث، ليحدثني بالحديث قد سمعته قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب أن أنصت وأستمع له. أيوة، إذا نصحك أخوك فاسمع، فاسمع، إذا نصحك أخوك فاسمع له أحسن الإنصات. قال حاتم الأصم رضي الله عنه: إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته فقد خنته، وإن قلته لغيره فقد اغتبته وفضحته، وإن واجهته به فقد أوحشته. فقيل له: كيف أصنع؟ فقال: تكني عنه وتعرض به وتجعله في جملة الحديث. يعني أدب من أداب النصيحة برضو في الأخ النصح. لو علمت أن أخاك هيزعل، فإنت لو كتمت العدة تبقى خنت، ولو قلت لغيره تبقى فضحت، طيب ولو واجهته سيستوحش منك ويزعل، طب تعمل ايه؟ كني به، ما بال اقوام وكل واحد ياخد الكلام على نفسه. يعني أنا لا أعرف الذين يسمعونه، لكن يقينا أعلم أن كلامي في اللقاء الماضي قد آلم أناسا، صادف آلاما عند أناس معينين، قد يظنون أني أعرفهم، قد يظنون أني أعرفهم، وما أعرفهم إلا أن أحوال الناس تتشابه. قد تأتيني الرسالة تشبه حالك، أنت لم تخبرني بها لكنها تشبه حالك، فلما قلت المقال وافق حالك فآلمك. ليس العيب علي، إنما أنا صنعت ما بال أقوام، أنا قلت ما بال أقوام، كنيت وعرضت. فإن آلمك الكلام فإنما آلمك الوعظ، لا آلمك الشخص، أنا مش اللي آلمتك، إنما آلمك الوعظ. ربنا ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول. الصفة الثانية، عشان احنا عندنا صفات كده كده، احنا كده خدنا ثلاث صفات، ناخد الصفة الرابعة. ألا تصاحب مرائية، معذرة، مماريا، مجادلة. يبقى من صفات الأخ النصح ألا يكون مجادلا ولا مماريا. ما هو المراء وما هو الجدال؟ المراء أن تكون صاحب الحق وهو صاحب الباطل، ولما تكلمه لا يسمع لك. أن تكون صاحب الحق، صاحب الحق وهو صاحب الباطل، وإذا كلمته لا يسمع لك، فالكلام مراء، مراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. إذا رأيت أن جدالك لا أن كلامك لا يؤدي إلى خير، فالاستطالة فيه مراء، مش مقتنع لدمك، ما كنتش أرد عليك ورد عليك ورد عليك، وقد ظهر له الحق وأحسنت البيان، فهذا مراء بقى لو أنت استطلت، فاتركه. أما الجدال فهو التكلم بالباطل ضد المراء، أن تكون صاحب باطل تجادل صاحب حق. فدول صفتين المفروض ما يكونش في الأخ النصح، المراء والجدال، المراء والجدال. خلاص، إذن نسجل أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أما الجدال فقد قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني لو قعدتوا تبزيهم. هذا هو الجدال، هذا هو الجدال. فأنا أجلس في موطن في جدال رجل يتكلم بالباطل ولا يقتنع فلا ينفع. قال أهل العلم الجدل والمراء يسبب أربع أمراض قلبية، يسبب أربعة أمراض قلبية. خلي بالك بقى، لو أنت صاحب مراء أو لك صاحب مجادل يسبب أربع أمراض. المرض الأول يفتن القلب. ليه؟ أنت هو عمل جادل، أنت عم ترد عليه ترد عليه ترد عليه، قد يقع قلبك ويهبط ويأخذ من شبهه، يفتن القلب، ينبت الطغينة، حصل فيه ضغينة كره، يقسي القلب، يرقق الورع في المنطقة والعمل. ليه؟ لأن كثرة الكلام سيجعلك تغلط، تشتم، تهين، تنفعل، تغضب. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ورب العالمين، في سورة العمران يقول إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا العلم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك مجادلة فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا يعني تنقادوا تستسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا أعمله فإنما عليك البلاغ. هي هذه القضية، فإن أسلموا فقد اهتدوا، عايد عليهم، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. تمام. قال خالد بن زيد رحمه الله: إذا كان الرجل مماريا لجوجا معجبا برأيه فقد تمت خسارته، فقد تمت خسارته. قال الحسن البصري: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلتها. يا سلام يا سلام. بعد كده الصفة التي بعد ذلك أن الأخ الصالح يعدم الاختلاف. كيف يعدم الاختلاف؟ بشيئين: أن يعلم ما هو سبب الخلاف حتى لا يحدث الشقاق، ثم الأمر الثاني أن يتحلى بأدب الخلاف. أسباب الخلاف قد تكون الكبر، يعني يجد شخص عنده كبرا، خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. قد يكون من أسباب الخلاف اختلاف وجهات النظر، يعني الرجل الصاحب الصالح الذي يريد أن يكسب صاحبه ولا يخسره، هو بينظر فيه إيه أسباب الخلاف اللي بينه. إما أن يكون متكبر، خلاص، وده يبقى له علاج آخر، وإما أن يكون اختلاف وجهات النظر. يعني اختلاف وجهات النظر، ركز معي الآن. الكتاب هذا أنا رأيته من هذا الوجه فقلت عليه صورة كذا وكلام كذا، وأخي رآه من هذا الوجه فقال عليه كذا وعليه كذا، أنا أقول له أنا الصواب ويقول له أنا الصواب، اللي حصل إيه؟ اللي حصل أننا كلانا رأى المسألة من جهة معينة، أنت صح هو صح. اختلاف وجهات النظر قد يسبب الاختلاف، فلو وقفت على هذا تعدم الخلاف بينك وبين صاحبك. يبقى أول حاجة لازم تشوف السبب، إما أن يكون كبرا، إما أن يكون اختلاف في وجهات النظر، إما أن يكون جهلا، يعني الذي تتكلم معه جاهل بالمسألة ويتكلم بجهل، وإما أن يكون نظرة جزئية غير مكتملة، خلاص، وإما أن يكون تعصبا للأشخاص والآراء. يعني أنا خريب صعب إنه مثلا متعصب لعالم فلان، لا يتعصب للحق. يعني خليني أنا مصاحب واحد أشعري وأنا أريد أن أخذ بيدي إلى الحق، فلا أشعري هذا عنده تعصب للآراء أو تعصب لمذهبي أو تعصب، لا يتعصب للحق. فإذا أنا فهمت سبب الخلاف اللي بينه وبينه سأعدم هذا الخلاف بطريقة أخرى. طبعا ليس مجال نحن نعالج هذه المسألة، لكن بنحط المسألة للأسباب. طيب أدب الخلاف، أدب الخلاف عندنا أدب كثيرة جدا لوصل السنة بقى، إما أنك تعدم الخلاف بأسبابه، ثانيا بأدابه. في كتب كثيرة جدا تكلمت عن أدب الخلاف وعن فقه الخلاف. الله يرضى عنك حبيب. رأيي أن تجمل هذه في كلمتين: أن تتواضع لأخيك، وألا تظن أنك تملك الحق وحدك. قال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل للكافرين وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ونضرب لكم مثال برجل وزوجته. تخيلوا لما يكون الرجل وزوجته في البيت، الرجل حاطط في قرارة نفسه ان انا راجل البيت، كلمتي لازم تمشي، والمرأة حاطة في قرارة نفسها انني مش كرسي وليا كيان ولازم تشعرني. ايه رأيكم نحل المشكلة دي ازاي؟ ابعد من الخلاف، ان تتواضع وألا تظن انك تملك الحق وحدك. فانت ان اخذت بمشورة زوجتك لست تعدم رجولتك، وانت اذا استجبت لزوجك لست تعدم كيانك. وده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. النبي غضب من الصحابة لما قالوا تحللوا وما تحللوش، فدخل إلى أم سلمة فقالت يا رسول الله ما لي أراك غضبان؟ قال قومك أمرتم فخالفوني. مع أنه النبي يوحى إليه لكن غابت عنه مثلا. قالت يا رسول الله أنت أعلم بهم، ما يعصونك عمدا لكن نفوسهم لم تطيب، فلو أنك قمت فتحللت وحلقت أمامهم لاتبعوك. هنا النبي عمل إيه؟ أخذ بمشورة أم سلمة، استمع له. هل نقصت رجولة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. طيب في موقف آخر، النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أم سلمة أن تقارن نفسها بعائشة فتستجيب ولا تناقشه. طيب هنا النبي سمع مشورتها، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرها، فهي لما استجابت لزوجها، طبعا النبي هنا كان زوج لم ينقص من كيانها شيء، يعني بيقول لا تناقشيني في أمر ضرتك ضرت. ولما سمع بمشورتها في صلح الحديبية لم تنقص، معاذ الله نقول الكلمة ديت يعني، لكن أتكلم كزوج، لم تنقص رجولة الزوج مع زوجته فيها. يعني ما أستطيع أقول عن النبي، يعني ما أستطيع أقول نص عن النبي، لكن خلينا نقول عامة لم تنقص رجولة الرجل إذ يسمع لزوجته. فده قضية هي. فلو تعاملنا مع أصحابنا بهذه المسألة، أن تعتبر أن الحق معه والحق معك أنت الاثنين، خلاص في البداية يعني، وإن كنت تعتقد أن الحق معك حتى تسمع منه، يعني تسمع لأخيك بأذن المستفيد، فإذا وجدت خللا أنت بتسمع باستفادة، أنت وجدت خللا فترد عليه الخلل. أضرب لكم مثال بالتواضع بقى وإنكار الذات. ابن حزم رحمه الله تعالى إمام الكبير العالم ما جادل أحدا إلا ظفر به، بيقول عن نفسه أنه ناقش رجل لكن كان عنده عجمة في لسانه، يعني فيه تغل في لسانه، فما قدرش يفصح عن المعنى، فظفر عليه ابن حزم وغلبه. فابن حزم رجع البيت يدور في الكتب طول الليل، فوقف على دليل للرجل يثبت صحة قوله والرجل ما جابوش العالم ده، فمسك ابن حزم الكتاب وقال لا إله إلا الله. فقال له تلميذه ماذا يا إمام؟ قال هذا الرجل قوله صحيح وهذا دليله أهو، بس هو لم تسعفه الأدلة. قال وما أنت صانع؟ قال ما أنا صانع، علم لي الموضع لأذهبن إليه غدا وأقول له أنت الصواب وهذا دليل قولك فاعرفه. من يعمل كده؟ من يعمل كده؟ هذا بخلاف الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يجري الله الحق على لسانه، وما كلمت حد إلا دعوت الله إن الحق يجي من عنده هو. ليه؟ ألا أنه إذا قال الحق أذعن به وأنا سأتبعه، أما إذا قلت أنا الحق فلربما تكبر على قبوله. يعني يهمه أن الحق يظهر وأن صاحبه يتبعه، خيف عليه. قل فإنه إن قال القول فرح به فاتبعه، هو عايز يتبع الحق وأنا أهتلم للحق، لكن لو قلته أنا ربما نفخ الشيطان في أنفي فلا يتبع، يبقى خسر. شوفوا حتى هو مختلف مع أخيه. من أدب الخلاف أن ترحم ضعف غيرك وأن تقطع هجره. اختلف الشافعي مع تلميذ يا جماعة تلميذ يونس بن عبد الأعلى، فقاطعه يونس، قاطع الشافعي فذهب إليه الشافعي ودق عليه الباب وقال له: يا يونس، ألا يستقيم وإن اختلفنا أن نكون إخوة في الله؟ يعني ما يستقيمش يعني مثلا دي؟ إحنا اختلفنا مع بعض يا سيدي، ينفعش يكون إخوة؟ ألا يشفع لنا أننا متفقون في 99% واختلفنا في جزئية واحدة؟ أتقطع الرحم بجزئية ولا تشفع 99؟ فبكى يونس بن عبد الأعلى. يقول إزاي بقى يعلق على القصة؟ يقول: ما أكمل عقل هذا الإمام. أي والله ما أكمل عقله، شيخه والحق معاه وتلميذه اللي هجره وراح للتلميذ يراضيه ويقول له احنا اخوات. احنا اخوانا لسه بدلنا قوي، لسه بدل نفوسنا. شوف يعني معاذ بن جبل يقول: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينه. السكينة دي ليها التواضع والهدوء وإنكار الذات والرأفة بالآخرين، نسأل الله الستر والسلام. في حادثة أخرى حدثت ما بين المسور بن مخرمة ومعاوية ابن أبي سفيان، والذهبي بيذكرها في سيرة حامل البلاغة أن المسور بن مخرمة وقد كان عند معاوية رضي الله عنه فقضى حاجته ثم خلى به. معاوية أعظم ملوك الإسلام قعد مع المسور بن مخرمة. المسور بن مخرمة كان مع علي، فقال يا مسور، معاوية: ما فعل طعنك على الأئمة؟ فقال مسور: دعنا من هذا وأحسن. دعنا من هذا وأحسن. فقال معاوية: لا والله، لتكلمني من ذات نفسك بالذي تعيبه علي. طبعا طعنك على الأئمة يعني على إيه؟ يعني يقصد معاوية أنت بتطعن علي وأنا الإمام بعد ما قضى حشته. يعني ما قضى حشته قال له ما فعل طعنك علي؟ فقول له: دعنا من هذا وأحسن. يعني ما تتكلمش كده، يعني ما تفتكرش السوقات يعني اتكلمت عليك يعني. فقال: لا والله، لتكلمني من ذات نفسك بالذي تعيبه علي. قل. فقال المسور: لم أترك شيئا أعيبه عليه إلا وبينته لها. مثلا بقول كده سبت شعيب أنا شايف معاوية لو ورته له. فقال: لا أبرأ من الذنب. يا سلام على تواضع معاوية. فهل تعد لنا يا مسور ما نالي من الإصلاح في أمر العامة فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟ يقول له: زي ما عدت العيوب تعد لنا الإحسان كده، احنا عملنا. قال المسور: ما تذكر إلا الذنوب. فقال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خصتك تخشى أن تهلكك إن لم تغفر؟ قال المسور: نعم. قال معاوية: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ والله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكني والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيري، إلا اخترت الله على ما سواه، وإن على دين يقبل فيه العمل ويجزئ فيه بالحسنات ويجزئ فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال المسور: فغلبني والله. الله 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 عليك. ده قصة ما بين ملك مملوك الإسلام وصحابي جليل وبين مصر المخرب وأدب خلاف. معاوية مغضبش، وخلي بالك معاوية كان من أحلم الناس. فأقول له يعني قول لنا الذنوب بتاعت، فعدها. قال له: مش تعد الحسنات كمان؟ قال: لا، ما بتذكرش للذنوب. قال له: طيب يا سيدي، احنا معترفين بالذنوب اللي احنا أذنبناها، قول لنا بقى انت مالكش ذنوب يا مسور؟ قال له: ليه؟ قال له: ترجو مغفرة من الله؟ قال: نعم. قال: ما انت بأحق ذلك، ما انت بأحق بذلك مني، انا برضه برجو مغفرة من الله. وبعدين يا سيدي نحن والله الا انني، يعني هو بيمتزع، بيقول انا امتزع عليك، بانني ما خيرت بين امرين، بين الله وبين غيري، إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزئ فيه، يعني يجزئ فيه بالحسنات ويجزئ فيه بالذنوب، إلا أن يعفو الله كله فغلبني. إذاك عم يقول يا جماعة تغفرش باب الرحمة في وجوه الناس. الله عز وجل غفور رحيم ولطيف سبحانه وتعالى، قد يتوب على المرتدين إذا رجعوا إليه. وأنت ممكن يعني الأمور تروح معك، نسأل الله ستر السلام. طيب هنكتفي بهذا ونقف عند هذا، احنا طيب كده خدنا 5 صفات، فضلنا 5 ننجزهم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله يوم السبت القادم في 10 وقت القاهرة. بس أنا طالب منكم طلب، عايزين نحاول الإصلاح، يعني لا تستكثروا حجج الله عليكم، حاولوا تصلحوا مشانكم، حاولوا تسمعوا، حاولوا تسمعوا البث أكتر من مرة، لأن أحيانا تاخد من العلم 20%، تسمعوا تاني تاخد 30-40. أنا بسمع كلامي، يعني أنا بسمع البث دي 3-4 مرات، أنا بسمع مرة أبتعز، مرة أكتشف أخطائي اللغوية والشرعية عشان أصحح، مرة أشوف أنا كنت شديد في الموعظة ولا لا، كنت بتنشن ولا كنت مبسوط ولا كنت عملي، فبسمع زيكم بحاول أنتفع، ما أنا مش بسمع الكلام وأنا بقوله، فبحاول أسمع تاني كمتعز، بنسى أن أنا رضا مرسي بتكلم وبسمع عشان أتعز. فأنت اسمع البس، وأنت اسمع البس مرة واثنين وثلاثة واربعة عشر ونفذ وحط نقاط. الثلاثي اللي احنا قلنا عليه بداية هداية توفيق، عايزين نمشي على المسألة دي. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن ينفعنا بما نتعلم. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى أن نلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم في تمام التوقيت، في تمام 10 بتوقيت القاهرة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.